بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كل ما صحب كل أجمعين. وأحسن الله ختام وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما نعلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وهذا استئناف لدروس مضت في سيرة سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الكلام قد توقف بنا عند أحداث السنة الخامسة من الهجرة النبوية المباركة، وتحديدا غزوة الأحزاب. ووصلا للحاضر الماضي، وتذكيرا للإخوان بما سبق الكلام عنه، أقول أيها الإخوة الكرام بأن غزوة الخندق كانت في شوال، تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب. قد أنزل الله عز وجل فيها آيات من سورة سميت باسمها سورة الأحزاب. وسبب هذه الغزوة أيها الإخوة الكرام أن المشركين قد عانوا مرارة الهزيمة مرة في بدر، ثم أخرى في أحد، لولا أن بعض المسلمين رضوان الله عليهم قد خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هزيمة تأكدت في حمراء الأسد لما ولوا مدبرين، ثم في بدر الآخرة لما جبنوا عن لقاء المسلمين. هؤلاء المشركون ازداد غيظهم وحقدهم على الإسلام وأهله، واتفقوا في ذلك المسلك مع يهود بني النضير ويهود بني قينقاع الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة وأخرجهم منها. هؤلاء اليهود قبحهم الله، ما تذكروا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، ما تذكروا أبدا أنه عليه الصلاة والسلام عفى عنهم ولو شاء لأبادهم. فالتقت هاتان إرادتان الفاسدتان الظالمتان، إرادة المشركين مع إرادة اليهود. خرج وفد اليهود بقيادة حيي بن أخطب النضري، وذهبوا إلى مكة وألبوا المشركين وحربوهم، وقالوا لهم سنكون معكم حتى نستأصل محمدا وأصحابه. وهنا وجه إليهم المشركون سؤالا محددا، قالوا لهم يا معشر اليهود، أنتم أهل العلم والكتاب الأول، نسألكم ديننا خير أم دين محمد؟ فقال لهم اليهود كلمة خبيثة فظيعة رديئة، قالوا لهم بل والله دينكم خير من دين محمد. فأنزل الله عز وجل تلك الآيات من سورة النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لعنهم الله عز وجل لأنهم مزورون، لأنهم نقضوا الميثاق الذي بينهم وبين الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه،
كيف يفضلون الوثنية الشركية على التوحيد والإسلام؟ كيف يفضلون الدين الباطل على دين الحق؟ ولذلك بعض الكتاب اليهود أنفسهم من المحدثين قد أنكروا، كما نقل صاحب كتاب حياة محمد عن بعض الكتاب اليهود، قال الدكتور إسرائيل هنسون، قال ما كان لليهود أبدا أن يفضلوا الوثنية على الإسلام، لكنها سقطة وأي سقطة. ثم بعد ذلك هؤلاء اليهود قاسوا على قبائل العرب، ما اكتفوا بأنهم قد حرضوا قريشا، بل قاسوا على بني مرة وبني فزارة وبني أشجع وبني أسد وسليم وغطفان وبني سعد وغيرهم، يؤلبونهم على قتال المسلمين ويحرضونهم. فخرج الأحزاب هؤلاء من قريش وغفانة والأحاويش وسليم وبني سعد وبني أشجع وبني أسد وبني جزارة وبني تميم وعباش العرب، كلهم خرجوا. خرج أبو سفيان صخر بن حرب في أربع معهد 300 فرس وألف وخمسمائة بعير، يحمل لواءه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الذي قتل أبوه يوم أحد، ويحمل لواء المشركين، يعني ورث هذا الأمر كابرا عن كابر. وخرجت غطفان برئاسة عيينة بن حصن في ألف فارس، عيينة بن حصن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، لو أنه غضب غضب معه ألف فارس لا يسألونه فيما غضب، ما يسألونه عن السبب. وخرج بني مرة في 400 فارس برئاسة الحارث بن عوف المري، وخرج بني سليم في 700 وبني أسد برئاسة طليحة بن خويلد الأسد، يحفظ هذا الاسم فسيكون له تاريخ وسيدعي النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بذلك سيرجع إلى الإسلام وسيكون له دور في الفتوحات. هؤلاء جميعا خرجوا المشركون من قريش في 4000 بقيادة أبي سفيان، وبنو مرة في 700 بقيادة الحارث بن عوف المري، وغطفان في 1000 بقيادة عيينة بن حصن، وبنو أسد بقيادة طليحة بن خويلد الأسد. هؤلاء جميعا على اختلاف قبائلهم وتنوع مشاربهم يتجهون نحو هدف واحد، القضاء على الإسلام وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام على عادته استشار أصحابه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله وكانت الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرون وجوه الناس فيما يعرض لهم، يعني هذه السنة النبوية سار عليها الأئمة المهديون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يستجدون بالأمر وإنما كانوا يستشيرون الناس. قد مضى معنا يا الإخوة الكرام في غزوة بدر أن نبينا عليه الصلاة والسلام استشار الناس، أشيروا علي أيها الناس، وفي غزوة أحد استشار الناس في مسجدي عليه الصلاة والسلام هل يخرج للقائهم أم يبقى من داخل المدينة، وترك رأيه لرأي أصحابه رضوان الله عليه. هنا أيضا استشار أصحابه، فاقترح أبو عبد الله سلمان الفارسي رضوان الله عليه، اقترح حفر خندق من الجهة الشمالية للمدينة النبوية، وهي المنطقة الوحيدة التي يمكن أن يتسلل منها المشركون بأعداد كبيرة ويهجموا على المدينة. أما بقية النواحي من ناحية الجنوب أو من ناحية الشرق أو من ناحية الغرب فكانت حرارا ضيقة المسالك كثيرة السكان لا يستطيع من يهاجرون المدينة أن يدخلوا إليها إلا متسللين ترابا، فيسهل اصطيادهم من فوقه يعني الأسقف ورميهم بالسهام وقتلهم واحدا بسرعة. لكن الجهة الشمالية كانت واسعة المنافذ فسيحة الأرجاء، يمكن لجيش كامل أن يدخل منها دفعة واحدة. سلمان رضي الله عنه طرح مما ينفذ من ثقافة بلاد فارس العسكرية أن يحفروا خندقا من جهة جبل سلع، الجهة الشمالية من المدينة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح له هذا الرأي ورأى فيه نصرا من الله وفتحا مبينا، فبدأ عليه الصلاة والسلام يحمل أصحابه على الشروع في حفر هذا الخندق، وأعطى لكل 10 ذراعا، كل 10 من الصحابة رضوان الله عليهم يشتركون في حفر 40 ذراعا. وهنا أيها الأخوة الكرام، أدرك المهاجرون والأنصار أن سلمان قد سبقهم بفضل عظيم، وهذا قصد السبت في الدفاع عن غيظة الإسلام في هذه الغزوة التي ألب لها الأحزاب وجمعوا لها كل مجمع. فهنا احتق المهاجرون والأنصار في سلمان، قال المهاجرون سلمان منا معشر المهاجرين، وقالت الأنصار بل سلمان منا معشر الأنصار. فحسم النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف فقال سلمان منا آل البيت، جعل له مرتبة فوق مرتبة المهاجرين والأنصار. سلمان منا آل البيت رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرجل الذي جاهد في الله حق جهاده حتى وصل إلى دين الحق. كان رجلا مجوسيا من أهل أصفهان من قرية يقال لها جي، وكان أبوه دهقانها كبيرها والمقدم فيها. سلمان رضي الله عنه كان مجتهدا في دين المجوسية يعبد النار، حتى جعلوه قاطنها لا يجعلها تغدو لحما. ثم قدر الله عز وجل أن أباه كانت له ضيعة بستان يتردد إليه في كل يوم يصلح شأنه، فشغل يوما ببناء عنده في بيته بناء، فقال لسلمان يا بني اذهب إلى ضيعتي وتفقد أمرها ولا تتلفت، يعني لا تتأخر علي، فإنك إن تأخرت شغلت عنك بكل شيء. وكان أبوه كلفا به محبا له، حتى بلغ من حبه إياه أن حبسه كما تحبس الجارية، يعني ما كان يسمح لسلمان بأن يفارقه أبدا. فسلمان رضي الله عنه خرج من بيت أبيه يريد تلك الضيعة، فمر على جماعة من النصارى في كنيس لهم يصلون، فوقف ينظر إليه ويسمع كلامه، فأعجبه حالهم حتى غربت الشمس، لا هو ذهب إلى الضيعة ولا هو رجع إلى البيت. فأرسل أبوه في طلبه، فرجع سلمان، قال له أبوه يا بني أين كنت؟ قال يا أبت مررت بقوم يعبدون الله على دين غير ديننا، فأعجبني كلامهم. فقال له أبوه ويلك دينك خير من دينه لا يفتنوه، قال بل والله دينهم خير من دينه. وما في شك لأن نصرانية لها صلة بالسماء، وإن كانت محرفة خير من مجوسية وضعية أرضية اخترعها البشر من عنده. فسلمان لما قال هذا الكلام وضع أبوه رجله في القيد قيدا، فصبر رضي الله عنه وأرسل إلى أولئك النصارى يسألهم عن أصل دينهم، فأخبروه أن أصل دينهم بالشام. قال له إن أقبل نفر من أهل الشام فأعلموني. فلما قدم نفر من أهل الشام أخبروه، فسلمان رضي الله عنه أخرج رجله من القيد ثم انضم إلى أولئك القوم ولحق بأرض الشام، فأسلموه إلى قسيسهم إلى كبيرهم. قال سلمان رضي الله عنه وكان رجل سوء. هذا القسيس كان رجلا دجالا يختل الدنيا ويذمها، يعني يذم للناس الدنيا وفي نفس الوقت أحرص الناس على الدنيا، وكان يأمر الناس بالصدقة، فإذا أتوه بها ما أعطى الفقراء منها نقيرا ولا قطرا، يختزنها لنفسه. يقول فلما مات اجتمعوا لدفنه، فقلت له قد كان كبيركم شيخ سوء، كان يأمركم بالصدقة ولا يعطي الفقراء منها شيئا، وإن شئتم دللتكم على مالكم. قال فدللتهم فحفروا فأخرجوا سبع قلال مملوءة ذهبا، سبع قلال مملوءة ذهب، هذا الخبير كان يجمعها من الناس وبعد ذلك يصرفيها لنفسه، فما دفنوه بل رجموه. ثم أقاموا آخر مكان، يقول سلمان ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس خيرا منه، يعني يستثني المسلمين، لكن هذا الرجل كان خيرا دينا مخلصا على الحق والهدى. يقول فلما نزل به الموت قلت له يا فلان قد نزل بك الموت، فإلى من توصي به؟ فأوصى لي إلى رجل في نصيرين. يخرج سلمان رضي الله عنه من الشام إلى نصيرين، فخرج وبقي مع ذلك الكس يخدمه ويتعلم منه حتى نزل به الموت. قال له إلى من توصي به؟ فأوصى به إلى رجل في عمورية. فسلمان رضي الله عنه خرج إلى عمورية وبقي مع ذلك الكس يخدمه ويتعلم منه حتى نزل به الموت. فقال له يا فلان إلى من توصي لي؟ فقال له ذلك القسم الناصح الأمين ما أعلم أحدا من أهل الأرض بقي على الدين الحق الذي أنا عليه، ولكن قد أظل زمان نبي يخرج في بلاد العرب مهاجره إلى أرض سبكة كثيرة النخل بين حرتين، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. فسلمان رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام توجهت همته إلى بلاد العرب، قدم نفر من العرب، فسلمان رضي الله عنه عنده بقرة وشويهات، عنده بقرة واحدة شوية غنم، فقال أعطيكم بقرتي وشويهاتي على أن تنفثوني بأرض الحجاز. فقالوا له كن معنا، فأخذوا بقرته وشويهاته، فلما بلغوا أرضا يقال لها وادي القرى، بين مكة والمدينة، باعوه عبدا، باعوا سلمان عليه السلام عبدا رقيقا. يقول رضي الله عنه ظلموني فباعوني عبدا. قال فلما رأيت وادي القرى ظننت أنها الأرض التي نعتها لي القسط. قال فبقيت عند رجل من اليهود أخدمه وأزرع أرضه حتى قدم رجل من يهود يثرب فابتاعني منه، يعني سلمان عليه السلام الحر الكريم بيع مرتين. قال فلما أتيت يثرب والله ما إن رأيتها حتى عرفتها، أيقن تماما أن الله عز وجل قد ساقه سوقا إلى الأرض الذي يلقى فيها نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه فبقيت عند ذلك اليهودي أعمل، فبينما أنا عنده يوما من الأيام إذ أقبل يهودي فقال له قاتل الله بن قيلة، يعني الأنصار، قد اجتمعوا على رجل قدم من مكة جالسا في قباء يزعم أنه نبي، يعني يهودي يسخر، قل له هؤلاء الأوباش اجتمعوا على رجل جاء من مكة ما نعرف من هو ولا يزعم أنه نبي. يقول سلمان رضي الله عنه فأخذتني رعدة، قلت له ماذا قلت؟ قال فرفع اليهودي سيدي اللي هو اشترى سلمان رفع إليه فلطمني لطمة منكرة، قال ما لك ولهذا؟ قلت لا شيء، كلام سمعته أحببت أن أستوثق به ورجعت إلى عملي، لكنه رضي الله عن هذه الكلمات تطل في أذني قليلا. قال فلما أمسيت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي طبق من تمر بدأ يختبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له قد بلغني أنك تقية وأن لك أصحاب الفقراء فكل من هذا التمر وأطعمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عن هدية، قلت بل صدقة، فكف يده وقال لأصحابه كل، فقلت هي والله واحدة. ثم أتيته في اليوم الذي يليه بطبق من تمر فقال لي أصدقة عن هدية، قلت بل هدية، فقال لأصحابه كلوا وأكل معه، فقلت هي والله ثانية. وبقيت الثالثة، ما زال سلمان يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه في بقيع الغرقة في جنازة رجل من المسلمين، فبدأ سلمان رضي الله عنه يدور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقى رداءه، فسلمان رضي الله عنه رأى خاتم النبوة بين كتفيه فأكب عليه يقدره صلوات ربي وسلامه عليه ويبكي. فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم تحول تحول، تعال هاهنا من أمامي، ما خبرك؟ فقص عليه الخبر. ومن ذلك اليوم أصبح سلمان جنديا من جنود الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصاحب الجليل أشار على النبي الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم بحفر هذا الخندق لمواجهة هؤلاء الأحزاب الذين جمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم وأقبلوا بقتلهم وقبيضهم وخيلهم ورجلهم يحادون الله ورسوله يريدون أن يقضوا على الإسلام وأهله. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشارك أصحابه في حفر الخندق يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ويقول الأنصار والمهاجرون رضوان الله عليهم لئن قعدنا والنبي يعمل نداس له العمل المضلل. ثم بدأوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، إلى غير ذلك من كلام طيب يكون فيه تحفيز للنفوس وتطيب للقلوب. أما المنافقون أخزاهم الله، فقد كان منهم تقابل، وأي تقابل؟ كانوا كما أخبر الله عنهم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، كانوا يرون بالتافه من العمل، الواحد منهم يحمل شيئا يسيرا من أجل ذر الرماد في العيون، ويعملون عملا بطيئا ثم بعد ذلك يتسللون ويستخفون من الناس ويذهبون إلى بيوتهم. قال الله عز وجل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما المؤمنون الطيبون فلو عرضت لأحدهم حاجة فإنه ما كان يبرح مكانه حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمار رضي الله عنه كان الناس ينقلون شيئا يسيرا، وكان هو ينقل بعد ما ينقلون، فكان عليه الصلاة والسلام يقول يا ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا علم من أعلام النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأخوة الكرام، من نبوءات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام أنه عرضت للمسلمين صخرة بيضاء سلجة عظيمة أعملوا فيها كؤوسهم ومعاولهم ما تزداد إلا رسوخا وثباتا، فجاءوا يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ شيئا من ماء قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم نضح تلك الصخرة، ثم أخذ المعول فضرب عليه الصلاة والسلام فخرج منها نور عظيم، فقال الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس، ثم ضربها عليه الصلاة والسلام فخرج منها نور عظيم، قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الروم، ثم ضربها عليه الصلاة والسلام فخرج منها نور عظيم، قال الله أكبر توتيف وفاتيح اليمن. يقول الصحابة فعادت كثيبا أهيلا. هذه الصخرة التي كانت مستعفية عادت لأنها مجتمع رمل ما يلبس أن يضرب حتى يتلاشى ويتفتت، فعادت كأنها كثيب أهيلا. أيها الأخوة الكرام، هذه الحادثة ترد على ما يزعمه بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغراه الانتصار بأن يتوسع. لا والله، النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بهذا وهو محاصر مضيق، مثل ما بشر صراحة بأنه سيلبس سوارا كسرى بن مرتزع عليه الصلاة والسلام مطارد قد خرج من مكة وخائفا على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعدما أتم المسلمون حفر الخندق خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 3000 من أصحابه، بعدما استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى عليه الصلاة والسلام لواء الأنصار لسعد بن عبادة، وأعطى لواء المهاجرين زيد بن حارثة، وجعل أمر الذراري والنساء في الآطام، واستخلف عليهم حسان بن ساد بن ثابت رضي الله عنه أجمعين، وأسند ظهر الجيش إلى جبل سلع، وما زال جبل سلع إلى الآن أيها الإخوان موجودا في المدينة النبوية. نسأل الله أن يكرمنا بزيارته. جبل سلع ما زال موجودا إلى الآن، وجعل الخندق بينه وبين المشركين. أقبل هؤلاء الناس ثم بعد ذلك وقفوا حاضرين. هذا خندق عظيم، عمقه شديد، سعته فسيحة، ماذا هم صالحون؟ هذه خديعة ما كانت العرب تعرفها، هكذا قالوا. ثم بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بلغته الأخبار بأن قريظة قد نقضت العهد، وكان سبب نقضهم أن حيية الأخضر المشؤوم وهو من بني النضير، بعدما ألب قريشا وطفالا وبني مرة بني شجارة بني أشجع بني أسد بني سعد وغيرهم، جاء إلى المدينة فقصد حصون بني قريظة وضرب على كعب بن أسد سيد بني قريظة بابا، فأبى كعب أن يفتح له. قال له يا حيي إنك امرؤ مشؤوم، دعني فإني ما رأيت من محمد إلا وفاء وصدقا. فقال له حيي لقد جئتك بعز الدهر. قال بل والله جئتني بذل الدهر. قال له اسمع، جئتك بقريش على سادتها وقادتها، وطفان على سادتها وقادتها، وبدأ يعذب له القبائل ولم يبرأ المدينة حتى يستأصله محمدا. فبدأ اليهودي الخبير يسيل لعابه، وبدأ يفكر في التنفيس عن حقده وحسده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه مقر أنه ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفاء وصدقا. لكن سال لعابه وفتح لليهودي الآخر بابه، ثم بعد ذلك رضي بأن ينقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما أخذ من حيي بن أخطب العهد لأنه سيبقى معه في المدينة يصيبه ما أصاب. يعني إن كان النصر فليكن لهما جميعا، وإن كانت الهزيمة فعليهما جميعا. هنا أيها الإخوة الكرام، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستجلي الخبر على عادته في التثبت، أنه عليه الصلاة والسلام يتثبت ويتيقن، فأرسل السعدين سيدي الأوس والخزرج، قال أريد يهود، فإن وجدتموهم على العهد فأعلنوا ذلك، وإن وجدتموهم قد نقضوا فالحنوا لي لحنا أعرفه، لا تفتوا في عضل الناس. فجاء السعدان عليهما من الله الرضوان حتى بلغوا الحصون بني قريظة، فقالوا لهم يا بني قريظة أنتم على العهد. قالوا وأي عهد؟ قالوا عهدكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن رسول الله؟ ثم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فبدأ سعد بن عبادة يشتمهم ويلعنهم، فأمسك به سعد بن معاذ الشيخ الحليم الوقور وقال دعهم فإنما بيننا وبينهم أعظم من السبب. ثم رجع رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عضل والقارة، عضل والقارة، أي غدر بنا اليهود غدرا كغدر عضل والقارة بالقراء حبيب وأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ثم ابتدع صلى الله عليه وسلم وتقنع بذلك، فعلم المسلمون أنه لم يأتيه من قريظة خير. هذه ابتداعة مهموم مغموم مكروب محزون عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرع، وأن الله عز وجل ناصره ومظهره ومظهر دينه ومؤيده صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك اشتد البلاء والخوف على المسلمين، ضرب قارس، جوع شديد، عدو محاصر، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح فارس والروم، المنافقون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بدأوا يسخرون من بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، قال المقام بأهل الشرك حول الخندق: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فاندفع بعض أخبارهم يريدون أن يقتحموا الخندق، منهم عمرو بن عبد الود